بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه
أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين.
آمين.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 67 بعد 106: رجل رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وجامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فماذا يلزمه؟ أجاب فضيلته بقوله: هذا الجماع حصل بعد التحلل الأول، يكون بذلك آثما ويفسد الإحرام بدون النسك. إذن ماذا يفعل إذا فسد الإحرام؟ قال العلماء: يجدد إحرامه من الحلف، يعني يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم بإزار ورداء، ثم يطوف طواف الإفاضة وعليه الإزار والرداء ويسعى كذلك. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما في كفارة فيه.
إلا فيه كفارة.
ما ذكر الشيخ؟
عليه فدية.
شات.
طبعا ما هو فدية، على فدية أذى، مخير بين الإطعام والشاه والصيام.
ولما جامع زوجته قبل التحلل الأكبر.
أيوة، يعني بعد التحلل الأول.
بعد التحلل.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا جامع وهو محرم بالعمرة، فأجاب فضيلته بقوله: إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بالعمرة فإن العمرة تفسد، عليه إعادتها، وعليه عند العلماء شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء إما في مكة وإما في المكان الذي حصل فيه المحظور، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من احتلم وهو محرم هل يفسد حجه؟ فأجاب فضيلته بقوله: من احتلم وهو محرم فإن حجه لا يفسد، لأن النائم مرفوع عنه القلم، كما أنه لو احتلم وهو صائم فإن صومه باطل، ولكن يجب على المحرم إذا احتلم أن يبادر بالاغتسال قبل أن يصلي، ولا يحل له أن يتيمم اللهم إلا ألا يجد الماء، وذلك لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط الله سبحانه وتعالى للتيمم ألا نجد ماء. وكثير من الناس يتهاون في الغسل من الجنابة إذا كان على سفر، فتجده يمكنه أن يغتسل لكن يستحي أن يغتسل أمام الناس، وهذا خطأ، فالواجب أن الإنسان يغتسل ما دام قد وجد الماء، ولا يضره استعماله ولا ضرر عليه إذا اغتسل عن احتلام، لأن الناس كلهم يقع منهم هذا الشيء. ثم على فرض أنه لا يقع وهو أمر مفروض لا واقع، فإن الله لا يستحي من الحق، فيأخذ الإنسان معه ماء ويبتعد عن الأنظار ويغتسل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عمن جامع وهو محرم بالحج جاهلا تحريم الجماع، فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الجماع من محظورات الإحرام، بل هو أعظم محظورات الإحرام، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع ومقدماته، فالجماع أعظم محظورات الإحرام. وإذا جامع الإنسان وهو محرم بالحج فإما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، فإن كان قبل التحلل الأول ترتب على جماعه أمور: أولا الإثم، ثانيا فساد النسب بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريضة، ثالثا وجوب المضي فيه، أي أنه مع فساده يستمر ويكمله ويبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه، رابعا وجوب القضاء من العام القادم سواء كان ذلك الحج فريضة أم نافلة. إما إذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر، لأن الحج الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته، وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة الحج يجب المضي فيها لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد سمى الله تعالى التلبس بالحج فرضا، فقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلهذا قلنا إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء كان فرضا أم نفلا. الأمر الخامس مما يترتب عليه أنه يذبح بدنة كفارة عن فعله يوزعها على الفقراء، وإن ذبح عنها 7 من الغنم فلا بأس، هذا حكم الجماع قبل التحلل الأول. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه يرتب عليه الإثم وفساد الإحرام فقط، وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء.
شف جابها.
أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو يصوم 3 أيام فيخير بين هذه 3، ويجدد الإحرام فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه ليطوف طواف الإفاضة محرما، هكذا قال فقهاؤنا. فإن قيل: متى يحصل التحلل الأول؟ قلنا: التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول. وحل من كل المحظورات إلا النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا الحديث دليل على أن الإحلال يليه الطواف بالبيت، وهو يقتضي أن يكون الحلق سابقا على الإحلال كما قررناه آنفا، بأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير. فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور الخمسة التي ذكرناها آنفا، والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من الإثم وفساد الإحرام دون النسك، ووجوب فدية أو إطعام أو صيام سواء في مكة أو في غيرها، سواء كان متتابعا أو متفرقا. وإذا كان هذا الإنسان جاهلا، بمعنى أنه لا يدري أن هذا الشيء حرام، فإنه لا شيء عليه، سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعد. لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل: قد فعلت. ويقول تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإن قيل: إذا كان هذا الرجل عالما بأن الجماع حرام في حال الإحرام لكنه لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور، ولو ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله، فهل هذا عذر؟ فالجواب أن هذا ليس بعذر، لأن العذر أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم لا يدري أن هذا الشيء حرام، وأما الجهل بما يترتب على الفعل فليس بعذر. ولذلك لو أن رجلا محصنا يعلم أن الزنا حرام وهو بالغ عاقل وقد تمت شروط الإحصان في حقه لوجب عليه الرجم، ولو قال: أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم، ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت، قلنا له: هذا ليس بعذر، فعليك الرجم وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنا. ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليه، ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أنه كان حين جماعه جاهلا بما يجب عليه. فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية وانتهك حرمات الله عز وجل ترتب عليه آثار تلك المعصية وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكم في من جامع زوجته في الحج يوم العيد؟ فجاء فضيلته بقوله: جماع الزوجة في الحج يوم العيد إذا كان الإنسان قد رمى جمرة العقبة وحلق وطاف وسعى، إذا فعل هذه الأربعة فإن زوجته تحل له، لأنه إذا رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة حل له كل شيء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج وعندما رمى جمرة العقبة
أربع أشياء ولا شيء يبوز؟
اللي إيش؟
الحلق والذبح والطواف
لا لا، الرمي والحلق والطواف
تحل الزوجة؟
نعم.
وإذا فعل شيء لا؟
نعم
ما تحل؟
ما تحل.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج وعندما رمى جمرة العقبة حلق رأسه وجامع زوجته ولم يكن يعلم أن الجماع حرام، وكان يعتقد أنه إذا رمى وحلق حل له كل شيء، فالحج صحيح وهل يلزمه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: حج صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحذور إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وعلى هذا نقول للرجل: لا تعد لمثل ما فعلت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: جمعت زوجتي بعد أن تلبست بالإحرام للعمرة متمتعا بها للحج، فهل يبطل الحج أم تبطل العمرة فقط وأعود للميقات لأخذ عمرة ثانية أم ماذا أعمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله، أما حجه فلا يبطل، لأن هذه العمرة منفصلة عنه بإحرام مستقل وتحلل، فحجه صحيح ولا شيء عليه. أما عمرته التي أفسدها فإن الواجب عليه قضاؤها، فإن كان قد قضاها قبل الحج فأحرم من الميقات بدلا عن التي أفسدها فقد أدى ما عليه، وعليه في هذا الحال شاة يذبحها من أجل وطئه، لأن الوطأ في العمرة كما قال أهل العلم يجب فيه شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، لأن القاعدة عندهم أن كل ما أوجب شاة بجماع أو مباشرة فإنه
عندكم بجماع ولا بإجماع؟
بجماع.
أنا نسختي بإجماع خطأ، هو بجماع.
القاعدة عندهم أن كل ما أوجب شاة بجماع أو مباشرة فإنه يلحق بفدية الأذى ويخير الإنسان فيها، بين ثلاثة أشياء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة. فإن كان لم يقض العمرة التي أفسدها فعليه أن يفعلها الآن ويذبح الشاة التي هي دم جبران إن شاء، وإن شاء أطعم لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام. وبهذه المناسبة أنصح إخوان المسلمين أن يصبروا، فالمدة وجيزة ويسيرة، وهم ما دخلوا في الحج والعمرة إلا وهم ملتزمون بأحكام الله تعالى فيهما. فعلى المرء أن يصبر ويحتسب، والحج نوع من الجهاد. أما كون الإنسان لا يحبس نفسه عما حرم الله عليه في هذه المدة الوجيزة فهذا نقص في عزمه وعقله ودينه، والواجب عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج هو وزوجته بعد التحلل الأول وبعد التحلل الأول جامع زوجته وكانت هي غير موافقة فمنعته من ذلك، فاستفتى، ولكن أن يفتي بغير علم قال: حجك باطل وعليك الإكمال والقضاء. فتكاسل لما سمع ببطلان حجه وقال: سأحج من العام المقبل. هو الآن يسأل ماذا عليه قبل أن يأتي وقت الحج، علما أنهما لم يكملا السعي والطواف وهما من أهل الحرم. فأجاب فضيلته بقوله: نعم، الفتوى التي أفتي بها خطأ، لأن الذي أفتاه وقال إن حجك فاسد مخطئ، والحج لا يفسد إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، ولكن الذي يفسد هو الإحرام. بمعنى أننا نقول إذا جامع بعد التحلل الأول إذا إلى الحل، يعني إلى أدنى الحل، إلى عرفة أو إلى مسجد التنعيم، وأحرم منه وطف وأنت في إحرامك، واسعى وأنت في إحرامك، ولا شيء عليك سوى هذا إلا أنك تذبح شاة توزعها على الفقراء، وإن شئت تصوم ثلاثة أيام، وإن شئت تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وحدك صحيح. وإنني بهذه المناسبة أحذركم من شيئين: الشيء الأول أن تستفتوا من لا تعلموا أنه أهل للفتوى، لأنه مع الأسف صار كثير من الناس يكون معه نقطة من العلم ويرى أنه البحر العلامة الفهامة فيفتي في كل شيء أتاه، مثل هذا الرجل أفتى بفساد الحج هو لم يفسد، فاحذروا أمثال هؤلاء. الأمر الثاني: أحذركم أن تحجوا دون أن تعرفوا أحكام الحج، أو إذا أخطأتم في الحج أن تسكتوا حتى إذا مضى سنوات جئتم تسألون، فهذا ليس بصواب. فإذا أردت أن تحج اعرف أحكام الحج أولا، ثم إذا وقعت منك أخطاء فلا تتأخر بالسؤال، بل بادر بالسؤال حتى يمكنك أن تتلافى الخطأ في وقت قصير. فهذان أمران أحذركم منهما: الأمر الأول استفتاء من لا تعلمونه أهل للفتوى، والثاني أن تبادروا إذا أخطأتم بالسؤال عن حكم هذا الخطأ، لكن قبل ذلك أن تتعلموا أحكام الحج والعمرة. فقوله: علما أنهما لم يكملا السعي والطواف، معناه أن الجماع حصل قبل الطواف والسعي. على كل حال هذا الذي فهمت من السؤال، والجواب على أنهما مضيا في إتمام النسك وطافا وسعيا، وأما إذا كان لم يطوفا ولم يسعيا فالواجب عليهما الآن أن يذهبا إلى مكة فيحرما من الميقات للعمرة، ويطوفا ويسعيا ويقصرا، ثم يطوفا طواف الإفاضة وسعي الحج. فيجب أن يذهبا الآن قبل أن يجامعها وقبل كل شيء، ويطوفا ويسعيا، لكن يتقدم الطواف والسعي عمرة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إنسان حج متمتعا وطاف طوافا ناقصا، أي أربعة أشواط، ثم سعى وقصر وحج وأكمل حجه، ثم حج بعد هذه الحج حجتين.
إنسان حج متمتع وطاف طوافا ناقصا، أي أربعة أشواط، ثم سعى وقصر وحل وحصل منه جمع وأكمل حجه، ثم حج بعد هذه الحج حجتين ليست له، والحجة الأولى هي الفرض. نعم.
قال: ثم حج بعد هذه الحجة حجتين ليست له، والحجة الأولى هي الفرض، هل يصح هذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا يصير قارنا، لأنه أدخل الحج على عمرة قبل طوافها، لأن الطواف الأول لاغ، وإدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قرانا. ويبقى النظر الآن في كونه حل ولبس وجامع، لكنه جاهل فلا شيء عليه، وعلى هذا فيكون حجه تاما لكنه قارن وليس متمتعا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في العام الماضي أديت فريضة الحج، ولكني بعد أن أحرمت من الميقات بتنا قبل دخول مكة المكرمة وجامعت زوجتي، فما الذي يترتب علي بالتفصيل؟ علما بأني قد ذبحت شاة العام الماضي حيث إني قد نويت الحج هذا العام أرجو أن أكون على بينة من أمري وفقكم الله. فجاب فضيلته بقوله الحمد لله لا أدري عن هذا الرجل حين أحرم من الميقات هل هو أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة. وكلامنا مع هذا الرجل إذا كان هذا الرجل محرما بالحج فإنه يكون قد أفسد حجه وعليه بدنه يذبحها هناك ويوزعها على الفقراء وعليه أيضا أن يقضي ذلك الحج الفاسد في هذه السنة هو وزوجته إلا إذا كانت زوجته مكرهة أو كانت جاهلة لا تعلم فليس عليها شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حاج النظر إلى امرأة أجنبية وقد تحلل الحل الكامل وكان نظره بشهوة فأنزل وندم بعد ذلك واستغفر فهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يجوز الإنسان المحرم أن ينظر إلى المرأة سواء أجنبية منه أو غير أجنبية إذا كان يخشى أن ينزل. أما إن كان غير محرم فإن نظر إلى زوجته وأنزل فهو جائز لأنها زوجته. أما النظر إلى الأجنبية فهذا حرام ولا يجوز بل عليه أن يصرف بصره. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك فإنما لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل مقدمات الجماع لها فدية مثل الجماع؟ فأجاب فضيلته بقوله المباشرة والتقبيل من المحظورات لأنها وسائل للجماع. فإن الإنسان إذا قبل أو باشر كان من اليسير عليه أن يجامع لأنها تثور شهوته فيجامع فقد لا يملك نفسه. ولهذا منع المسلم من المباشرة والتقبيل. فإن فعل باشر أو قبل ولم ينزل فعليه فدية مخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. وإن أنزل فإن كان قبل التحلل الأول فقد قال بعض العلماء إن عليه بدنة وقال آخرون ليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وهذا القول هو الصحيح لأنه لا سواء بين الجماع وبين الإنزال بالمباشرة بل بينهما فرق عظيم فكيف نلزمه بفدية الجماع بدون دليل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز أن تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل الأبيض علما بأنها تلبس ذلك من بيتها؟ وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة رضي الله عنهن قلنا يلبسن اللباس الأبيض في حالة الإحرام؟ أرجو الإفادة. فأجاب فضيلته بقوله المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباسا خاصا إزارا ورداء بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يباح لها لبسها قبل الإحرام.
التي يباح إيش؟
يباح له
له يباح له لبسها عندنا يباح له لبسها
لها لبسه
أيوه أنا مصحح لها لبسه يباح لها لبسه نعم قبل الإحرام
التي يباح لها لبسه قبل الإحرام فتلبس الأسود أو الأحمر أو الأصفر أو الأخضر وما شاءت. أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالا ويوجب انطلاق النظر إليها لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل. ولها أن تلبس الجوارب شراب الرجلين وأما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لهما لبسهما. وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس بشرتها خلافا لقول بعض العلماء الذين يقولون إنها تغطي وجهها بساتر لا يمس بشرتها فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه ولكنها لا تنتقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب. الحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون أسود أو ما أشبهه مما يبعد النظر إليها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لبس المرأة الثوب الأحمر أو الأصفر وغيرهما من الألوان في الحج ما حكم؟ فأجاب فضيلته بقوله لا بأس للمرأة أن تلبس ما شاءت إلا ما يعد تبرجا وتجملا فإنها لا تفعل لأنها سوف يشاهدها الرجال وقد قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمثلا الثوب الأبيض يعتبر ثوب تجمل ومن ثياب الجمال فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوبا أبيض لأن ذلك يلفت النظر ويرغب في النظر إليها لأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب، لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة للإحرام خلافا للرجل، فإن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، أما المرأة فالممنوع في حقها لبس القفازين والانتقاب والتبرج بالزينة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة لثوب المرأة في الحج هل يلزم أن يكون أخضر؟ فأجاب فضيلته بقوله: تلبس ما شاءت من الثياب، غير أنها لا تلبس ثياب التجميل أو الزينة سواء كانت سوداء أو خضراء أو أي لون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة أحرمت من الميقات وهي حائض ثم طهرت في مكة وخلعت ملابسها، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: المرأة إذا أحرمت من الميقات وهي حائض ثم وصلت مكة وطهرت فإن لها أن تغير ما شاءت من الثياب وتلبس ما شاءت من الثياب ما دامت الثياب من الثياب المباحة، وكذلك الرجل يجوز أن يغير ثياب الإحرام لثياب إحرام أخرى ولا حرج عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف تتحجب المرأة المحرمة وهل يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها؟ فأجاب فضيلته بقوله: المرأة المحرمة إذا مرت من عند الرجال أو مر الرجال من عندها وهم من غير محارمها يجب عليها أن تغطي وجهها، كما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، في هذه الحال لا فدية عليها، لأن هذا أمر مأمور به، والمأمور به لا ينقلب محظورا، ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها، بل لو لمس الغطاء وجهها فلا حرج عليها، فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت عند الرجال، وإذا دخلت الخيمة أو كانت في بيتها كشفت الوجه، لأن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها.
نعم.
بالنسبة لتغطية الوجه، إذا هي في طاعة وفي مكة ويجب تغطية الوجه. أما الآن ما يجوز.
ما يجوز. وجه المرأة عورة.
يجب
تغطية. نعم. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجب على المرأة تغطية وجهها في جميع مناسك العمرة؟ وهل يستثنى شيء من أعمال العمرة تكشف المرأة وجهها فيه؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما إذا لم يكن حولها رجال فلتكشف وجهها، هذا هو الأفضل، وإذا كان حولها رجال لا يحل لها الكشف عندهم، فالواجب عليها أن تستر وجهها، ومعلوم أنها في المطاف وفي المسعى وفي الأسواق عندها رجال لا يحل لها أن تكشف وجهها أمامهم فلتحتجب، أما في السيارة أو في البر فإن المشروع في حقها أن تكشف وجهها ما دام الذين معها من محارمها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد حججت أكثر من مرة وكنت مرتدية الحجاب الشرعي الكامل، إلا أنني لم ألبس قفازين، وذلك لأنه من محظورات الإحرام، وإنما أخفيت اليدين داخل العباءة وغطيت وجهي كاملا، فهل في تغطية وجهي محظور؟ فأجاب فضيلته بقوله: لبس القفازين في حال الإحرام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من محظورات الإحرام كما قالت السائلة، وأما تغطية الوجه المشروع في حق المحرمة أن تكشفه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، ففي هذه الحال يجب عليها أن تغطيه، كما حكت ذلك عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا مر بهم ركبان وحاذوهم فإنهن يغطين وجوههن، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن، وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها، خلافا لقول بعض أهل العلم الذين يقولون لا بد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها، لأن هذا الشرط ليس له دليل من الكتاب أو السنة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يعاني الدعاة والناصحون من أمر عظيم، وهو أنهم يرون النساء كاشفات في الحج والعمرة حتى في حال الطواف أو في الوقوف بعرفة أو غير ذلك، فما هو المشروع في حق النساء إذا أحرمنا بالنسبة لتغطية الوجه، خاصة أننا نرى بعض من يتحجبن في غير الإحرام إذا أحرمنا كشفنا عن وجوههن بحجة أن إحرام المرأة في وجهها، ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فيقولون: إذا كانت المرأة ممنوعة من النقاب فمن باب أولى تغطية الوجه، فما توجيه فضيلتكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يتضايقون من فعل بعض النساء سواء في موسم الحج أو في غير موسم الحج من التبرج والتطيب وكشف الوجه والكف وربما كشف بعض الذراع، وهذا أمر يحتاج إلى الصبر والمصابرة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولقول لقمان لابنه: يا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والواجب على النساء إذا خرجنا إلى الأسواق أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة ولا كاشفات لوجوههن ولا لأكفهن ولا لأبدانهن بقدر المستطاع. والمرأة إذا أحرمت فإنه يحرم عليها أن تنتقب، لأن لبس النقاب على وجهها كلبس الرجل العمامة على رأسه. ولهذا أطلق بعض العلماء قولهم إحرام المرأة في وجهها، يعني أن لباس الوجه للمرأة بمنزلة لباس الرأس للرجل فلا تنتقب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تغطي وجهها، وإنما قال لا تنتقب، والنقاب أخص من تغطية الوجه، والنهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم. وعلى هذا فالمرأة يجب عليها إذا مرت من حول الرجال أو مر من حولها الرجال أن تستر وجهها، وهذا يتعين في الطواف وفي السعي وفي المشي في الأسواق، لأنها ستمر بالرجال وسيمر الرجال من عندها، فالواجب عليها أن تتقي الله عز وجل، لا سيما وأنها في أمكنة معظمة وفي أزمنة معظمة. مكتوبة في أزمة، مفروض في أزمنة معظمة، مكتوبة في أزمة. لا سيما وأنها في أمكنة معظمة وفي أزمنة معظمة وفي عبادة الله عز وجل، إذا كانت محرمة فعليها أن تتقي ربها. وقد قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكشف المرأة وجهها أمام الرجال من الفسوق، فلتتقي الله المرأة المسلمة ولتحافظ على دينها وعلى حيائها وعلى سترها حتى تكون ممتثلة لأمر الله ورسوله. أما لبس القفازين فإنه مشروع في غير الإحرام، أما في الإحرام فإنه منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فأقول إن لبس القفازين مشروع، لأنه كان من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه من تمام الستر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله أما البرقع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وهي محرمة، البرقع من باب أولى، وعلى هذا فتغطي وجهها وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب، فإن لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة. ما هو اللثام؟
ها؟
اللثام،
اللثام يعني قريب من النقاب، لثمة تصير من على الأنف تستر ما حدنا، لكن على صفته إيش لثمة،
نعم.
يعني مربوطة من الخلف،
نعم.
ما تكون فقط نقب، لأن النقاب أصله أنه غطاء للوجه ينقب فيه للعينين،
نعم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أثناء أداء فريضة
لحظة لحظة
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أثناء أداء فريضة الحج أو العمرة أن تضع النقاب أو البرقع على وديها بهذا اللفظ كما كتب في الجريدة؟ وإذا كان هذا صحيحا فلماذا ينهانا أولياء أمورنا عن كشف الوجه أثناء الحج والعمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا الذي قرأته صحيح، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تنتقب، وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النقاب في إحرام الحج أو العمرة، والبرقع مثله أو أشد، فالمحرمة لا تنتقب ولا تتبرقع، ولكن إذا مر الرجال من حولها أو مرت من حولهم وهم ليسوا من محارمها فيجب عليها ستر وجهها فتدري الخمار على وجهها ولا حرج عليها في ذلك ولو مس وجهها. وكون أولياء الأمور لا يسمحون لهن بكشفه في حال الإحرام هو الحق، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا حاذ الركبان النساء سدلن خمرهن على وجوههن، وذلك لكونه لا يجوز للمرأة كشف وجهها لغير الزوج والمحارم، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج؟
فقد الشيخ أشار إلى قاعدة ومثال مطابق له حبيت أن أنبهكم عليه، وهو أن النهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم. مثاله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب، لكن لها أن تغطي وجهها، وإذا كانت الصحابيات أيوة، فهذا يعني تمثيل وتطبيق للقاعدة.
النقاب أو سعادة خروج العينين،
النقاب هو أن تنقب لعينيها فقط للرؤية،
التغطية كاملة.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج؟ فقد كنت قرأت حديثا بما معناه: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وقرأت قولا آخر عن عائشة رضي الله عنها وهم في الحج تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فكيف تربط بين القولين وأيهما أصح؟ فإذا طبقنا قول عائشة في هذه الأيام كثيرا ما تختلط المرأة والرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها، فهل تغطي وجهها دائما أم ماذا تفعل؟ وهناك قول سمعت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم، فما الصواب في هذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصواب في هذا ما دل عليه الحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقا، سواء مر بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها. وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة، والنقاب معروف عند الناس وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة واحدة من عينيها. أما حديث عائشة رضي الله عنها فلا يعارض النهي عن الانتقاب، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه أن النساء ينتقبن، وإنما يغطين الوجه بدون نقاب، وهذا أمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء، فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن، لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب. وعلى هذا فنقول: لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقا، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه، ولكن إذا مر الرجال قريبا منها فإنه يجب عليها أن تغطيه، ولكن تغطية بغير النقاب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ولكن
تغطية بغير النقاب أو تغطيه بغير النقاب؟
نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عندما ذهبت لأداء العمرة ولم يكن معي غطاء للوجه، إنما كنت ألبس النقاب الساتر لكل الوجه مع غطاء خفيف على العينين لضعف بصري، وكنت أرفعه عندما يخلو المكان من الرجال الأجانب، ولكن عندما دخلت الحرم كنت لابستا هذا النقاب، فهل علي شيء حيث يصعب علي غطاء الوجه بدون فتحة للعينين لضعف بصري، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لبس النقاب محرم على المحرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكن يبدو أن هذه المرأة كانت جاهلة أو متأولة بأنه يجوز لها، وحينئذ لا يكون عليها فدية، والواجب على المرأة إذا مر الرجال قريبا منها وهي محرمة أن تستر وجهها، ولا حرج أن تظهر إحدى عينيها إذا دعت الحاجة إليها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها، فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاء خفيفا على عينها وذلك لتستطيع الإبصار؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لها ذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها، وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد بنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك، وما أن يجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا.
الله
نعم.
تربية ما هو مجرد فتوى، هذا مما يميز سبحان الله فتاوى علماء نجد، يعني غير أنه يعني يظهرون فيها السنة والدين، أن فيها تربية. تجد بعض الفتاوى يا حلال يا حرام، جاء هذا جائز ولا يقول لك هذا غير لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف؟ أجاب فضيلته بقوله: المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة. وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريبا، بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها، ولا بأس عليها إذا مست الغطوة وجهها، فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه، إذا مر الرجال قريبا منها فإنها تستره. وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد حججت أول عمري ولم أكن أعرف واجبات الحج ولا أركانه، وأنا لا أقرأ ولا أكتب ولبست النقاب وفوق ذلك غطوة، وعندما وصلت منها مشطت شعري ليلا، فما الحكم في ذلك؟ أجاب فضيلته بقوله: حجتك هذه صحيحة ما دام الإخلال الذي حصل منك هو هذا، لأن غاية ما فيه أنك فعلت هذه الأشياء جهلا منك، والجاهل لا يؤاخذه الله عز وجل بما فعله حال جهله، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. هذه قاعدة عامة في جميع المحظورات في العبادات، أن الإنسان إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يؤاخذ في ذلك، وليس عليه في ذلك فدية ولا كفارة ولا إثم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده ولمقتضى حكمه ورحمته، وكون رحمته سبقت عذابه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة ذهبت إلى مكة وفي الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه، فهل عليها شيء في ذلك؟ وهل عمرتها صحيحة؟ وماذا يلزمها؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء، لأنها مجتهدة، إن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر، والنقاب إذا لم تخرج العينان بمعنى أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عيناها لا بأس به. والمقصود من النهي عن النقاب النقاب الذي ينتقب على حسب العادة يغطي الوجه ويفتح للعينين، هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة.
قد فعلت أتى بحديث قدسي.
كيف؟ قد فعلت؟ قال الله قد فعلت.
قد فعلت أتى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي ولا كيف؟ ولا باستدلال من الآية؟
لا، حديث.
حديث.
أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل لما قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت.
نقل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم النقاب في العمرة علما بأن فوقه غطوة؟ فأجاب فضيلته بقوله: النقاب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة وأطلق، فلا فرق بين أن يكون فوقه غطوة أو لا، فإذا كان فوقه غطوة فما الفائدة منه؟ لكن بعض الناس مولع بما لا فائدة فيه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة النظر ضعيف ولا ترى إذا لمست الغطوة، فلبست النقاب وهي محرمة، ولبست فوقه غطوة من طبقة واحدة لتتمكن من الرؤية، فهل عليها شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمحرمة أن تنتقب، وإذا كان نظرها ضعيفا فنقول: ضعي هذه السترة الخفيفة بدون النقاب، أما النقاب فمحرم على المرأة، وإذا كانت قد فعلت ذلك جاهلة فلا شيء عليها، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات، إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قدمت مع والدتي وجدتي للعمرة، ولما طفنا تبين لي أنهما تلبسان البرقع، فأمرتهما بنزعه وإسدال الغطاء، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذا أن المرأة إذا أحرمت لا يجوز لها أن تلبس البرقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة، فلا يجوز لها النقاب ولا البرقع، لأنه أعظم من النقاب، ولكن إذا لبست البرقع جاهلة تظن أنه لا بأس به، فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها فدية ولا إثم، وليس في عمرتها نقص لأنها جاهلة. وهكذا جميع محظورات الإحرام كحلق الرأس وكلبس المخيط والتطيب وغيره، إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرام فإنه ليس عليه بذلك إثم ولا فدية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم كشف الحاجة والمعتمرة؟
لا، بعدها عندنا فائدة، يمكن ما عندك. ما
وين شيخ؟
فائدة. قول الأصحاب رحمهم الله في المحرمة تغطي جانبا من وجهها، لأنه لا يمكن تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، فستر الرأس كذلك أولى. وعللوا بأنه لا يختص ستره بالإحرام، بل هو عام بخلاف كشف الوجه فإنه خاص. وكلامهم هذا يدل على أن مراعاة الحكم العام مقدم على ما كان مختصا بحال دون أخرى، ومثل ذلك النصان إذا كانا عامين وتعارضا فيقدم ما كان عمومه محكما على ما كان فيه تخصيص، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا ما عندكم. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حق كشف الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود الرجال الأجانب؟ فأجاب فضيلته بقوله: حرام عليها ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل بإمكان المرأة أن تربط غطاء الوجه أو تضع غطاء على الرأس دون أن تربطه، وذلك أنه أثناء الطواف والسعي ليس من السهل الرؤية بوضوح حينما نسدل الجلباب على الوجه؟ فأجاب فضلته بقوله: نقول لا بأس بربط غطاء الوجه إذا كان لا يمكن إلا بشده أو ربطه في حال الإحرام أو غيره.
عندك أنت إذا كان إيش؟
إذا كان يمكن.
أيوة. أثبت لا. إذا كان لا يمكن.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بدون نقاب؟ فأجاب فضلته بقوله: يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الانتقاب، والانتقاب لباس الوجه، ولم ينهى عن تغطية الوجه بل نهى عن النقاب، فيجوز المرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة. ولهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة فلا يحرم عليه، لأنها ليست خفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ستر الرجل، بل نهى عن لبس الخف.
لف على رجليه خرقة مثل لفافة فلا يحرم عليه، ليست خفا. نعم.
لأنها ليست خفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ستر الرجل بل نهى عن لبس الخف، وفرق بين الأمرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أي ألا تلبس النقاب، فإنه لا يلزم من ذلك أن تنهى المرأة عن ستر الوجه. لكن أكثر أهل العلم يقولون إنها منهية عن ستر الوجه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم، فيجب عليها أن تستر الوجه، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. رجل أجنبي ينظر إليها أو يمكن أن ينظر إليها، بل عليها أن تستره لأنها مأمورة بذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة اعتمرت قبل 3 سنوات، ولكن تقول أثناء الطواف والسعي كانت مغطية لوجهها لحيائها، مع علمها بأنه لا يجوز تغطية الوجه أثناء العمرة، فهل عليها شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة أصابت الحق في كونها قد غطت وجهها في الطواف والسعي، لأن حولها رجال ليسوا من محارمها، فيجب عليها أن تغطي وجهها، فهي مصيبة فيما فعلت، إلا أن المحرمة يحرم عليها النقاب، وأما تغطية الوجه فإنها واجبة إذا كان حولها رجال من غير محارمها، وإن لم يكن حولها رجال من غير محارمها فكشف الوجه أولى. قد ذكرت رضي الله عنها أن الرجال إذا مروا قريبا منهن سدلت إحداهن خمارها على وجهها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب في كل مكان في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه؟ وما المخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هل يجوز كشف الوجه حال الإحرام؟ فأجاب فضلته بقوله: لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب، بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام. فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا مر الرجال قريبا منهن أسدلت إحداهن خمارها على وجهها لئلا يراها الرجال الأجانب. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب فنعم، ونهي عن النقاب، لكن إذا كان حولها رجال فلا بد من ستر الوجه، وإذا سترت وجهها في هذه الحال فلا شيء عليها.
يقول وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا مر الرجال قريبا منهن استلت إحداهن خمارها على وجهه لئلا يراها الرجال الأجانب. الحين يدور الرجال الأجانب، نسأل الله العافية. فطر إذا انتكست ضرت. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، قبل حوالي 5 سنوات نوينا أداء العمرة، وعندما وصلنا إلى الحرم قمت أنا وإحدى أخواتي بعمل غطاء الوجه بحيث صار يشبه النقاب، بمعنى أنه كان يغطي الجبهة وبقية الوجه، أما العينان فقد كانتا مكشوفتين، وقد قمنا بذلك ونحن نجهل حكم النقاب، فماذا نفعل الآن بعدما عرفنا أن النقاب غير جائز للمحرمة؟ فأجاب فضلته بقوله ليس عليكن شيء، لأن كل إنسان يفعل محرما في العبادة وهو لا يدري ليس عليه شيء، ولهذا لو تكلم الإنسان في الصلاة جاهلا أن الكلام حرام فصلاته صحيحة، كما لو دخل شخص على رجل يصلي فسلم فقال المصلي وعليكم السلام وهو لا يدري أنه حرام فليس عليه شيء. فقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم وقال الحمد لله، فقال معاوية رضي الله عنه يرحمك الله يخاطبه، فرماه الناس بأبصارهم منكرين عليه، فقال واثق لأمي، زاد على ما سبق، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت، فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما كهرني وما نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وقال في الصيام من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا جميع المحرمات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين والجوربين؟ فأجاب فضيلته بقوله أما لبس المرأة الجوربين فلا بأس، وأما لباسها القفازين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال في المحرمة لا تلبس القفازين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز للمرأة التي تريد أن تحرم أن تلبس القفازين على يديها في أثناء العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يجوز للمرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة أن تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، القفازان هما شراب اليدين التي تلبسها المرأة، أما لبس القفازين في غير الإحرام فحسن لأنه أكمل في الستر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى شهدت امرأة تطوف عليها قفازات فما الحكم في ذلك؟ أجاب فضيلته بقوله إذا شاهدت المرأة امرأة أخرى تطوف عليها قفازات فلتسألها قبل أن تنكر عليها ولتقل لها هل أنت محرمة؟ إذا قالت نعم فلتقل لها اخلع القفازات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة لا تلبس القفازين، وإن قالت إنها غير محرمة وإنما هذا طواف طواف تطوع فلا حرج عليها أن تلبس القفازين في طواف التطوع. بهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة في باب الأمر المنكر، وهي أنك لا تنكر على أحد منكرا حتى تعلم أنه منكر، لأن إنكارك قبل ذلك تعجر وتسرع، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة وجلس، لم ينكر عليه الجلوس حتى سأل أصليت؟ قال لا، قال قم وصل ركعتين وتجوز فيهما. وانظر كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في من فعل فعلا يحتمل أنه منكر في حقه ويحتمل أنه غير منكر، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أسوة. وأما من أنكر على الشخص مجرد فعل يراه منكرا فإن هذا تسرع وتعجل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة حجت وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها، فهل حجها صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله هذه المرأة التي لبست القفازات وهي لا تعلم أنها حرام حجها صحيح وليس عليها إثم ولا فدية، وذلك لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وليعلم أن جميع المحرمات التي تكون في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، وهذه قاعدة لسنا نأخذها من قول فلان وفلان أو من مؤلف فلان وفلان، وإنما نأخذها من الكتاب والسنة، أن كل من فعل محرما هو لا يعلم أنه محرم أو فعله هو ناسي فلا شيء عليه، لكن إذا علم من جهل وإذا علم من جهل وجب عليه أن يدع هذا المحرم، وإذا ذكر بعد النسيان وجب عليه أن يترك هذا المحرم. وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ومن قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، ومن قوله تعالى في قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا في رمضان في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت. عظيمة أدلة وشواهد نكتفي فيها بما ذكرنا، هذه المرأة التي لبست القفازين جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء لا فدية ولا إثم وحجها صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس القفازين لأن النهي خاص بالمرأة المحرمة، فأجاب فضيلته بقوله لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الخفين، ففي الخفين ستر الرجل وفي القفازين ستر اليدين، فإذا قال قائل ما وجه تخصيص النهي بالمرأة، فالجواب لأن المرأة جرت العادة بلبسها للقفازين، أما الرجل فلم تجر العادة بأنه يلبس القفازين، ولهذا فإن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن القفازين لأجل ستر اليد، وقد بدأ النساء ولله الحمد منذ عهد قريب يلبسن القفازين كعادة نساء الصحابة رضي الله عنهم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى كيف تستر المرأة كفيها إذا أحرمت، فأجاب فضيلته بقوله تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة، المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس القفازين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجب على المرأة أن تلبس شرابا لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة، فأجاب فضيلته بقوله لا يلزمها ذلك لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين، فقولنا إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين، بل لا أن تلبس الخفين دون لبس القفازين هما شراب اليدين، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم لبس المرأة للذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام علما بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال، فأجاب فضيلته بقوله لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين، لكن في هذا الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفا من وقوع الفتنة.
نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الذي أفسد حجه هو مرة لمسة سنة